قال رابعها ما شق لليسر دعا فروعها إن ضاق الأمر اتسع. رابعها ما شق لليسر دعا فروعها إن ضاق الأمر اتسع. من فروع هذه القاعدة الكبرى الكلية التي هي المشقة تجلب التيسير، من فروعها إذا ضاق الأمر اتسع، فروعها إن ضاق الأمر اتسع وعكسه، وعكسه أي إذا اتسع الأمر ضاق. هناك قاعدتان من فروع هذه القاعدة. القاعدة الأولى إذا ضاق الأمر اتسع، والقاعدة الثانية إذا اتسع الأمر ضاق. وهذا يعني أن الأمر إذا ضاق تعلقت به الرخص، وإذا اتسع تعلقت به العزائم. ومن أمثلة هذه القاعدة ما إذا عسر على المدين أن يقضي لقلة ذات يده، فإن على الدائن أن ينظره، لقول الله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميسرة أو ميسر كل منهما قراء عسر، أو يخفف عنه بأن يجعل له القضاء منجما، فيدفع له أقساطا حتى يقضي ما عليه. ومن أمثلتها أن المرأة إذا سافرت وليس لها ولي واحتاجت للزواج تولي من شاءت من الرجال ويعقد عليها عقد النكاح، يعقد بينها وبين الرجل الذي تريد أن تتزوج به عقدة النكاح. ومنها أن القابلة تقبل شهادتها في المولود، ومنها جواز فسخ عقود الإجارة لما في عدم جواز ذلك من الضرر. ومنها جواز شهادة الصبيان والنساء في المسائل التي لا يشهدها غيرهم حفظا لحقوق الناس. ومنها جواز الأجرة في بعض العبادات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن الكريم. ومنها جواز أكل مال الغير أو الميتة للمضطر. ثم قال وعكسه ما جاء لعذر ارتفع برفعه. من هذه القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى والمتفق القواعد المتفق على معناها ما جاء لعذر ارتفع برفعه، أي ما جاز لعذر بطل بزواله. وهذه القاعدة فيها تقييد للقاعدة الكلية الكبرى، ومن أمثلتها: لو لبس الإنسان حريرا لحكة أو لأنه غازم مجاهد في سبيل الله فإذا انتفى الظرفان فلا يجوز له بعد ذلك أن يلبس الحرير. إذا تيمم الإنسان لفقد الماء ووجد الماء بطل التيمم، وإذا تيمم للمرض والشهية بطل التيمم، وإذا أومأ للصلاة لمرض وزال بطل الإيماء ولم يعتد به، وإذا خرجت المرأة المعتدة في بيت زوجها لحاجة وزالت الحاجة التي من أجلها خرجت عادت إلى بيت زوجها. وإذا استأنس الحيوان الوحشي ذبح لأن الجرح إنما كان رخصة لعدم قدرتنا على الصيد الوحشي، فإذا استأنس زال العذر. ما جاء وعكسه ما جاء لعذر ارتفع برفعه، قدر ضرورة تقع. من هذه القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى الكلية، وهي من القواعد المتفق على معناها كذلك، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ومعنى هذه القاعدة أننا لا يجوز أن نستعمل من الممنوعات إلا ما كان في نطاق الضرورة. ومن أمثلة هذه القاعدة أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل إلا بقدر سد رمقه، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومن فتح نافذة على جاره فكان يطلع منها عليه يؤمر بالإجراء الكفيل بأن لا يطلع من النافذة على البيت، ولكن لا تهدم نافذته من الأصل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومن أريد على يمين كاذبة فعليه بالمعاريض، فإن في الأعاريض عليه بالأعاريض، فإن في الأعاريض مندوحة عن الكذب، عليه بالتورية والتعمية، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وإذا رفع الخصماء أمر مدين إلى القاضي ليحجر عليه ويستخلص لهم أموالهم منه، فإن عليه أن يأخذ أمواله النقدية أولا، فإذا كفت اكتفى بها، وإلا انتقل إلى العروض ثم ينتقل إلى الدور والعقار، لأن الضرورة تقدر في قدرها. وإذا خشيت المرضعة على ولدها الصغير الموت وكان ذلك ظنا غالبا، فإنه يجوز لها أن تسقط حملها ما دام علقة، ما دام نطفة أو علقة أو مضى، فإذا تجاوز طور المضى فلا يجوز حينئذ، لأنه تنفخ فيه الروح فلا تكون نفس أحق من نفس بالبقاء. وتنفخ فيه الروح بعد 120 يوما، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن أحدكم عند الشيخين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ما يكون علقة مثل ذلك، ما يكون مضغة مثل ذلك، ما يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح. ولو تترث المسلمون بالكفار فإنهم يقتلون جميعا إذا خيف من استئصال بيضة المسلمين من طرف الكفار، ولكن تغرم ديات المسلمين لأن الضرورة تقدر بقدرها. وإذا احتاج المجاهد في سبيل الله إلى الأكل أو إلى إعلاف دابته يأخذه قبل تقسيم الغنائم، لكن لا يجوز له أن يأخذ ما زاد على ذلك ولا أن يأخذ للحمل. وإذا أخذ شيئا وفاض عنه رده، رد الفائض، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وإذا انكسر زند إنسان معين وأراد أن يجبره بجبيرة فإنه لا يستعمل الجبيرة إلا بقدر حاجة الجسم، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يغطي من اليد إلا قدر الحاجة. قدر ضرورة تقع بقدر وعكسه ما جاء لعذر ارتفع برفعه. قدر ضرورة تقع بقدرها. أبيح لمحظور يلم. من هذه القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، وهي شدة الحاجة، والمحظورات جمع محظور وهو الممنوع شرعا. ومعنى هذه القاعدة أن ما حرمه الشرع يجوز استعماله في حال الضرورة، في الحاجة الشديدة. والأصل في هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقوله تعالى في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قوله تعالى في نفس السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. والأشياء التي يضطر الإنسان إليها قد يضطر إليها بسبب الحاجة الذاتية، وقد يضطر إليها بسبب الإكراه الموجب. ومنها ما يتغير حكم الفعل فيه ووصفه بسبب الضرورة. فيجوز حينئذ للمكلف أو يجب عليه ما كان ممنوعا، وذلك كأكل الميتة أو الخنزير بالنسبة للذي خشي على نفسه الهلاك. فإن الميتة فإن هذا الفعل في حقه يصبح حلالا، والميتة تصبح حلالا، أي أن الفعل أصبح فعلا حلالا وقد يكون واجبا، والميتة أصبحت حلالا، فتعلقت الضرورة بحكم الفعل ووصفه. ولا ضمان عليه حينئذ وكذلك قطرة الخمر للغصة النوع الثاني ما يتغير فيه حكم الفعل لكن لا يتغير وصفه يبقى حراما، وذلك كالإكراه على إتلاف مال المسلم أو قذفه أو أكل ماله أو ضربه وسبه. فالفعل للضرورة يؤذن فيه بالنسبة للمضطر لكن لا يتغير وصفه بل يبقى حراما ولا يسقط الضمان حينئذ ولكنه يدفع الحد. فلو أتلف مال مسلم ضمنه، لو أخذه ضمنه. والنوع الثالث ما لا تفيد فيه الضرورة، وذلك كقتل المسلم بالنسبة لمن أكره بالقتل أو إتلاف عضو منه بالنسبة لمن أكره بإتلاف عضو، واختلف في الزنا وضرب الوالدين. فهذا الفعل وهو قتل المسلم حفاظا على نفس المكره أو إتلاف عضوه حفاظا على عضو المكره لا يجوز، فالفعل حرام ولا يجوز. ولكن هذا الإكراه الملجي يدفع الحد لأن الحدود تضع بالشبهات. واختلف في الضمان حينئذ أهو على المكره أم على المكره. ومن أمثلة هذه القاعدة كشف الطبيب عن عورة المريض لأجل التداوي، فإن هذا محظور أباحته الضرورة. ثم قال أبي حلي كبحر محرور يلم منزلها أنزل لحاج انتهى. من هذه القواعد أن الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة. والأشياء التي يحتاج لها الإنسان إما أن يحتاج إليها على سبيل الضرورة، والضرورة هي المتعلقة بحفظ المقاصد الأساسية التي هي الدين والنفس والعقل والنسب والأرض والماء. ومن انتابته ضرورة لا بد له من رفعها، ومن انتابته ضرورة لا بد له من رفعها، لأن الضرورة متعلقة بإتلاف النفوس أو الأعضاء أو المشقة التي لا تطاق. النوع الثاني هو الحاجات، كالزواج وكالبيع والإجارة ونحوها. وهذه لو لم يحصل عليها الإنسان لعانى مشقة كبيرة، لكنها لا تؤدي إلى إتلاف ذاته ولا إلى إتلاف جزء من أجزائه ولا إلى الإخلال بالمقاصد كبرى الشرع. والنوع الثالث هو التحسينات، وهذه متعلقة بالآداب العامة وبما يحقق نوعا من الراحة والرفاهية للإنسان، وهذه لا تتعلق بها الرخص. فالنوع الثاني هو الذي نعني هنا، والقاعدة نصها الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة، سواء كانت خاصة بالفرد أو عامة بالنسبة لعموم الناس. ما يرد خاصة كانت أو عامة. ومن أمثلة هذه القاعدة ما أباحه الشرع من سلم وجعالة وحوالة. وإجارة، فالسلم والإجارة فيهما بيع للمعدوم وهو منهي عنه، ولكن ذلك أبيح لشدة حاجة الناس إليه. والحوالة فيها بيع دين بدين، وهو منهي عنه ولكن رخص فيها لشدة حاجة الناس إليها. والجعل فيه جهالة، والبيع لا يجوز بما فيه جهالة، ولكن رخص فيها أي ورخص فيه لشدة حاجة الناس إليه. وكذلك عقود الاستصناع رخص فيها من هذا الباب. وكذلك ضمان الدرك، وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. إذا باع شخص بضاعة معينة واستحقت في يد المشتري، فإن البائع يضمن الثمن. منزلها أنزل لحاج انتو، وهي لا تبيح، وهي لا تبطل، أي نعم، وهي لا تبطل حق الغير في شيء من الحقوق في الشرع. من هذه القواعد أن الضرورة لا تبطل حق الغير في شيء، الضرورة لا تبطل حق الغير، وذلك أن الإنسان قد يحتاج إلى مال الغير فيأخذه لضرورة قصوى، ولكن يضمنه على كله. فحق الغير إذا أجزنا أخذه دون ضمان، إذا أجيز أخذه دون ضمان أدى ذلك إلى إزالة الضرر بالضرر، والضرر لا يزال بالضرر. ومن أمثلة هذه القاعدة لو أجر طائرة لخمسة أيام، وفي نهاية اليوم الخامس كانت الطائرة في الجو يفصلها عن مكان النزول، أي عن المطار الذي تنزل فيه ساعات، فإن المؤجر يجب عليه أن يستمر في تزويد المستأجر بالطائرة للضرورة، لأن هذا ضرورة، ولكن هذه الضرورة لا تبطل حق الغير وهو المؤجر، فيعطى قيمة الساعات التي بقيت فيها الطائرة في يد المستأجر. كذلك لو أجر سفينة ووصل فيها إلى عمق البحر وانتهت مدة الإجارة، فإن على رب السفينة أن يمضي على الوجوب في إيصال هذا الشخص إلى الشاطئ، ولكن عليه هو أن يقضي لرب السفينة ما أخذ بعد نهاية ما أخذ من منفعة السفينة بعد نهاية عقده. وصلنا إلى القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى، قال خامسها: حكم لعادة وذي محلها الإطلاق عند الشارع. خان خامسها حكم لعادة وذي محلها الإطلاق عند الشارع حلها خامسها حكم لعادة وذي محلها الإطلاق في الشرع خذي نعم في الشرع خذي هكذا هو الصحيح خامسها حكم لعادة وذي محلها الإطلاق في الشرع خذي خامس هذه القواعد هي قولهم العادة محكمة والعادة محكمة معناها أن عادات الناس محكمة أي يقضى بها فيما لم يرد فيه نص والعادة من العود وهو التكرار والحكم العادي معناه إثبات أمر لأمر بواسطة التكرار والتلازم مع إمكانية تخلف والعادة لها سلطان على النفوس ولها أثر بليغ في تسهيل الأمور وتبسيطها فإذا تعود الإنسان الخير سهل عليه وإذا تعود الشر صعب عليه التملص منه ولهذا قيل العادة طبيعة ثانية ومن هنا أمر الشارع بتعويد الصبيان على أعمال الخير حتى تسهل عليهم إذا كلفوا وأمر بنبذ العادات السيئة والتخلص منها بقوة العزم والإرادة والتخلص من العادات السيئة أمر صعب فليس ينقاد إلى الحق ولا يوذره على الهوى إذا جلا إلا امرؤ قد رسخ اعتقاده ولم يطل إلى الهوى انقياده فإن الاعتياد يغلب اليقين إلا يقين أقوياء المتقين ولن تغير العوائد التي تمكنت بقوة الأدلة فإن الاعتياد يغلب اليقين إلا يقين أقوياء المتقين وقد يكون للعادة أثر سيء في إذهاب روح العبادة بحيث تتحول العبادة إلى عادة لا روح فيها وأكثر الناس أسير عادته لا روح في الظاهر من عبادته قد كثرت عن الهدى صوارفه وانفلتت من ذهنه معارفه وعند غيبة المعارف تغيب حال إلى العمل بالقلب تهيب ودين أكثر العباد عادة ولو بدأ في صورة العبادة ومحكمة من التحكيم والتحكيم معناه الفصل في الخصومات. المحكم هو الشخص الذي يفصل بين الناس في الخصومات، أي أن العادة يقضى بها فيما لم يرد الشرع فيه ببيان. وشرط ذلك وضحه العلماء بقولهم: العادة محكمة فيما لا ضبط له بالشرع ولا نص فيه لأحد المتعاقدين. عادة محكمة فيما لا ضبط للشرع فيه ولا نص فيه لأحد المتعاقدين. وأصل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. لأن العادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصدوق، لأنهما يصدقان على شيء واحد وإن اختلف معناهما اللغوي. فالعرف يرجع معناه إلى المعروف والمعهود، والعادة ترجع إلى المتكرر، الشيء المتكرر المتعود عليه. ولهذا يقولون إن العرف عادة جمهور قوم في عمل وقول، في عمل من عمل أو قول. يفرقون بين العرف والعادة، بعضهم يفرق بين العرف والعادة، يقول بأن العرف عبارة عن عادة قوم، جمهور قوم في قول أو عمل. وأما العادة فتشمل الأعراف الخاصة والعام. وبعضهم لم يفرق، ومنهم الجرجاني قال إن تعريف العرف أو العادة هو ما استقر في النفوس بشهادة العقل وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقر في النفوس بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ونظرة الأصوليين إلى العادة تختلف عن نظرة الفقهاء إليها. فالأصوليون يعرفون العادة بأنها الأمر المتكرر بدون علاقة عقلية، أي الخالي من التلازم العقلي. فدلالة الأثر على المؤثر لا يعتبرونها عادة، لأن التلازم بينهما عقلي. وحركة الخاتم مع اليد لا يعتبرونها عادة، لأن التلازم بينهما عقلي. وحركة أوراق الأشجار بسبب الرياح لا يعتبرونها عادة، لأن التلازم بينهما عقلي. وقال الفقهاء: العادة هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. سواء كانت عادة فردية كعادة شخص في الملبس والمأكل والمشرب والاستراحة والعلاقات الخاصة، أو عامة كعادة قوم أو مجتمع معين، وهي العادات التي تبنى في الأصل على اتجاه عقلي أو فكري، سيئة كانت أو حسنة. وسواء كانت عادات مطلقة نشأت بسبب طبيعي كعادة نمو الطفل وعادة نمو الأشجار وعادة مجيء المطر في وقت معين من زمن معين، أو نشأت بسبب الأهواء والشهوات كالعادات التي نشأت بسبب فساد الزمان وانحراف الناس، عادات التبرج وعادات شرب المخدرات والخمور والرقص والأغاني الفاضحة وغير ذلك، أو نشأت بسبب حادث خاص كاللحن الشائع المنتشر بسبب مخالطة الأعاجم في الأصل. وهي أي العادة تنقسم من حيث الخصوص والعموم، حيث الخصوص والعموم إلى أقسام. القسم الأول العادة العرفية العامة أو العرف العام، وهذه هي التي استقرت من زمن الصحابة وإلى عصرنا، لأنها امتدت عبر الأزمنة المختلفة والأمكنة المتباينة. والعادات العامة هي التي تبنى عليها نصوص الشرع وعقود المتعاقدين، أي أن نصوص الشرع وعقود المتعاقدين تفهم في ضوء العادات العامة. وهذا النوع من العادات يخصص العامة ويقدم على القياس، ومثاله عقد السلم، فإنه تخصيص من عام خصصه التعامل. النص الشرعي الذي بموجبه جاز السلم نص مبني على العرف الذي كان متداولا في زمن الشارع، فالسلم تخصيص لأمر عام أو لنهي عام، وهو النهي عن بيع المعدوم. ومثل ذلك الاستثناء فالاستثناء بيع كذلك للمعدوم ولكنه عادة عامة عادة عرفية عامة أو عرف عام ولهذا جاز أن يخصص به النص وأن يقدم على القياس. النوع الثاني العادة العرفية الخاصة أو العرف الخاص وما كان خاصا بفئة معينة أو مجموعة معينة كاصطلاحات أهل العلوم كاصطلاح أهل النحو على أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب كاصطلاح أهل العروض على السبب والوتد القافية كاصطلاح أهل المنطق على النقيض والحجة والمطلوب والدعوى والمطلوب والنتيجة وغيرها. والعرف الخاص لا تخصص به النصوص ولا يقدم على القياس ولكن يعمل به إذا لم يرد نص ولا قياس في المسألة والنوع الثالث هو العادة العرفية الشرعية أو العرف الشرعي كالصلاة والزكاة والصوم والحج فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء والصوم في اللغة هو الإمساك والحج هو القصد والزكاة هي النماء والتطهير ولكن هذه في الشرع لها معان شرعية خاصة فالصلاة هي عبادة مفتتحة بالتكبير والمختتمة بالسلام المشتملة على أفعال وأقوال مخصوصة والصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والزكاة هو إخراج جزء خاص من المال بسبب ملك النصاب وحلول الحول حولان الحول والحج هو القصد إلى بيت الله لأداء المناسك وتنقسم العادة من حيث القول والعمل إلى عادات عملية وعادات قولية والعادات العملية وإن كانت عامة لا تعتبر حجة عند أكثر العلماء بحيث تخصص بها النصوص أو ترجح على القياس ومن أمثلة العادات العملية تعارف عليه الناس من أن البائع إذا باع بضاعة ثقيلة عليه أن يوصلها للمشتري إلى المكان الذي يريد. وما تعارف عليه الناس من استراحة في أيام مخصوصة ومن لباس معين وأكل معين ونحو ذلك. ومثال تخصيصها مثال تخصيص العرف العملي مثال تخصيصه لو قيل لك قال لك قائل اشتري لي خبزا وكان الخبز المتعارف عليه هو نوع معين فإنك لا 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 يجوز أن تشتري له إلا ذلك النوع المتعارف عليه مع أن خبزا مطلقا لكن العرف هنا قيدها هنا. وكذلك لو قال لك اشتري لي لحما أو ذوبا معينا أو قلنسوة أو قميصا فإن العرف يقيد النوع الذي يريد إذا أطلق. وقد تكون العادة قولية والعادة القولية إذا كانت عامة معتبرة تكون معتبرة. نعم إذن ويتبين من هذا أن العرف يتفق مع العادة في ما صدق أي ما يصدق عليه كل واحد منهما وإن اختلف مفهومهما اللغوي. ومن هنا كانت الآيات التي سنذكر دليلا على هذه القاعدة. ومنها كما قلنا قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف